بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري التي أوردها في صحيحه، ووصلنا إلى الحديث الرابع منها. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث الثلاثي بإسناده الذي تقدم معنا من طريق مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة، وقد تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة. والحديث أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، وكذلك أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. من معاني كلمات هذا الحديث قوله توارت، أي استترت واختفت عن الأنظار، والضمير هنا عائد إلى غير مذكور وهي الشمس، فلم تذكر في اللفظ، وهو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام. قال الخطابي: لم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين، وهي كقوله في القرآن: حتى توارت بالحجاب. وقال ابن رجب: والمعنى بتواريها بالحجاب تواري قرصها عن أعين الناظرين بما حجبها عنها من الأرض، أي اختفى القرص كاملا. والحجاب هو الساتر لغة، وهو ما يحول بين الشيئين. ومن فقه الحديث، الحديث دال على المبادرة إلى أداء صلاة المغرب، لأنه أداها حين غاب قرصها. وقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة والمبادرة إلى الطاعات وإلى الخيرات، وكانت هذه عادته في سائر القربات صلوات الله وسلامه عليه، وكان على رأس ما يبادر إليه الصلوات، ممتثلا في ذلك أمر الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال موسى صلوات الله وسلامه عليه: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد جاءت بعض الأحاديث التي فيها الترغيب في أداء الصلاة في أول وقتها، وكثير منها فيه مقال، ومن ذلك ما أخرجه الدارقطني عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان، وأوسطه رحمة، وآخره عفو الله. وهذا الحديث ضعيف جدا، بل فيه نكارة شديدة من جهة المعنى. ويغني عن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على وقتها. وأول ما ينطبق عليه أن يقال فيه وقتها هو أول الوقت الذي تدخل فيه الصلاة. وقد جاءت أحاديث أخر فيها المبادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى أداء الصلاة في أول وقتها، ومن ذلك ما جاء من حديث رافع بن خديج المتفق عليه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه ليبصر مواقع نبله. فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم يتسابقون يتنافسون في الرمي رضوان الله تعالى عليهم. والنبل هي السهام الصغار، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، ويقال للواحد سهم. حديث سلمة رضي الله عنه كما قال ابن الملقن دال على المبادرة بالمغرب في أول وقتها بمجرد الغروب، وهو إجماع، وهو إجماع، ولا عبرة بمن شذ فيه ممن لا يعتد به. كذلك جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت، وسقط قرص الشمس كاملا، قال الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها، يقال وجب الحائط إذا سقط. مسألة أخرى، إجماع أهل العلم منعقد على أن أول وقت المغرب بمجرد غروب قرص الشمس كاملا، وهذا نقله جمع من العلماء منهم ابن الملقن والنووي في المجموع وغيرهم وغيرهما. مسألة أخرى، اختلف الفقهاء في امتداد وقت المغرب، فقيل إن وقت المغرب وقت واحد ممتد إلى غياب الشفق، وقت المغرب وقت واحد ممتد إلى غياب الشفق، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق ورواية عن الشافعي. وقيل وقتها وقت واحد أول الوقت، وهو المشهور عند الشافعية، وقول عند المالكية قالوا وهو بمقدار الوضوء وستر العورة والأذان والإقامة وخمس ركعات الفرض والراتبة، وهذا قول مشهور لبعض الفقهاء. وقيل لها وقتان، أول الوقت و كذلك الوقت الثاني إلى غروب الشفق. وأصح ما قيل في ذلك هي أن لها وقتا واحدا يبدأ من غروب قرص الشمس كاملا إلى غياب الشفق الأحمر، لما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع، فتقدم جبريل إلى أن قال: ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلفه. ثم جاء في اليوم الثاني فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، قال: فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء. جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو مواقيت الصلاة، وكان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أول الوقت وفي آخره، الله أعلم. نعم، تفضل.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. قال: وحدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
ذكر رحمه الله تعالى هذين الحديثين في الثلاثيات. الأول ذكر الحديث فيه أبو عاصم شيخ البخاري، وهو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني مولاهم النبيل الحافظ البصري، وهو ثقة ثبت أخرج له الجماعة، وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم، يروي عنه تارة مباشرة ويروي عنه تارة بواسطة. وقد أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. قوله في الحديث الأول رجلا، وقال في الثاني من أسلم أي من قبيلة أسلم. قال الحافظ في الفتح: واسم هذا الرجل هند ابن أسماء، اسمه هند ابن أسماء ابن حارث الأسلمي، له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة صحبة. أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيثم من طريق إسحاق، وذكر إلى آخره. ثم أورد عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أسماء بن حارثة، أرسل إلى أسماء ابن حارثة رضي الله عنه بذلك، ثم علق عليه: فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسل بذلك. أن جاء في رواية أن الذي نادى هو هند، وأن الذي نادى في الرواية الأخرى هو أسماء. قوله أذن، الأذان هو الإعلان والإعلام بالأمر، ومنه سمي الأذان للصلاة لأنه إعلان وإعلام بدخول وقت الصلاة. وقوله عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. من فقه الحديث: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. إنما حصل النداء بأن يصوموا عاشوراء لأنهم لم يكونوا يعلمون به في الأظهر، لأن حصل النداء في خلال النهار. قال العلامة الأتيوبي: صوم من لم يعلم بكون اليوم من رمضان ثم تبين له في أثناء النهار أنه منه فليتم صومه صائما، سواء كان تقدم له أكل أو ونحوه أو لم يتقدم، فيكون صومه صحيحا مجزئا عن فرضه لحديث الباب وغيره، فيكون كمن أكل أو شرب ناسيا، فإن صومه صحيح تام بلا خلاف. وهذا هو الأظهر في سبب النداء، وهو عدم علمهم به، وهذا هو أحد أقوال أهل العلم في المسألة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث متفق عليه. يتفرع عن ذلك مسألة أخرى، وهي حكم تبييت النية للصيام من الليل. أهل العلم متفقون على أن صيام الفرض وصيام النافلة يجب أن يكون فيه إحداث نية، متفقون على أن صيام الفرض وصيام النافلة يجب أن يكون فيه إحداث نية، واختلفوا في من لم يبيت النية للصيام من الليل، لم ينوي قبل الفجر. البيات يطلق على كل ما كان من دخول الليل إلى دخول وقت الفجر، والأحاديث التي اختلف لأجلها في ذلك حديثان، وجاءت أيضا كذلك بعض الآثار، منها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن، ومل أحمد والترمذي والنسائي وأبو حاتم إلى وقفه، وحكاه الترمذي عن البخاري في العلل، وخالف في ذلك الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان، فقالوا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان قد حكم له بالوقف فله حكم الرفع، إن كان محكوم له من جهة الإسناد بأنه موقوف فله حكم الرفع من جهة المعنى والحكم، لأن مثله لا يقال بالرأي، وهي فتية صحابي ليس لها مخالف. وقد جاء ذلك كذلك عن ابن عمر كما عند النسائي في السنن الكبرى أنه قال: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. وعرضه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. فقال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال أو فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فقد أصبحت صائما فأكل. أخرجه مسلم. قلنا أن التبييت هو كل ما يكون من دخول الليل إلى دخول وقت الفجر. حديث حفصة رضي الله عنها دال في ظاهره على أن الصيام لا يصح إلا بوجود نية قبل الفجر، وحديث عائشة رضي الله عنها دال على جواز إحداث النية في أثناء النهار وعدم وجوب تبييت النية. ولذا اختلف أهل العلم في الأخذ بالأحاديث، فمنهم من أخذ بالحديث الأول على ظاهره، ومنهم من أخذ بالحديث الثاني على ظاهره، ومنهم من جمع بين الروايتين. ولعل الأقرب من ذلك أن حديث حفصة رضي الله عنها محمول على صيام الفرض، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها محمول على صيام النافلة، محمول على صيام النافلة. وحمله على صيام النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبب حمله، في سبب حمله على صيام النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو مفطر صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك الصيام صيام فرض لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر ذلك اليوم. فلما لم يجد صلوات الله وسلامه عليه طعاما أحدث نية في خلال النهار فأتم يومه صائما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. مسألة أخرى جماهير الفقهاء على أن صيام الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، ومذهب الجمهور كذلك أن صيام النفل كما ذكرنا لا تجب فيه النية من الليل، والله أعلم. نعم تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى قالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة قالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه. وقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ فقالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه.
ذكر رحمه الله تعالى كذلك هذين الحديثين في ضمن الثلاثيات، وقد مضى الكلام على رجاله. ومن معاني الكلمات في هذين الحديثين قوله جنازة، الجنازة تلفظ جنازة وجنازة بنصب الجيم وكسرها، وتطلق ويراد بها الإنسان الميت، وتطلق ويراد بها الخشبة التي يحمل عليها الميت، وكذلك تطلق على الشيء إذا ثقل على القوم واغتموا به يقال له جنازة. وقال بعض أهل العلم: الجنازة بالكسر هي الخشبة التي يحمل عليها الميت، والجنازة بالفتح هو الميت، وتكلم في ذلك بعض أهل اللغة وأنكره. قوله: هل ترك شيئا؟ يعني هل ترك مالا ليقضي به الدين. وهذا الحديث من أفراد البخاري رحمه الله تعالى، وأخرجه أحمد والطبراني. الدين يراد به لزوم حق في الذمة، الدين يراد به لزوم حق في الذمة، ويطلق كذلك على كل قرض إلى أجل، يطلق على كل قرض إلى أجل. ونذكر تحت هذا الحديث ثلاث مسائل. الأولى، المسألة الأولى في التحذير من الدين. الواجب على كل مؤمن أن ينصب أمام عينيه أن يكون خاليا من كل ما يكون سببا لإشغال ذمته إذا لقي ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه موقوف محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا فارق الدنيا ومات لم يكن ثم عمل يستطيع أن يعمله أو يرجع إلى الدنيا ليغير ما كان له من حال في الدنيا، وما من حق للغير لم يؤدى إلا وتنشغل به الذمة إلا أن يعفو صاحب ذلك الحق. المسألة خطيرة يا إخوة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه رضي الله عنهم ويقول لهم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدين ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وعن أبي قتادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقال يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر علي خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسم مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وجاء في حديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ومن المعلوم أن صاحب الدين يظل في هم وفي غم إلى أن يقضى دينه. وقد قيل: قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا وأراك ذا هم ولست بدائني. الدين يمنع الورثة من حصول نصيبهم من الميراث، وقد يقلل حصتهم من الميراث قبل الوفاء بالدين على الأرجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين. فالدين يحرم الورثة من الميراث. وكذلك نقول لمن كان دائنا أعطى لغيره دين وعلم أن به شدة في قضاء الدين: الله الله في العفو عن من أقرضته إن استطعت في ذلك، أو في التخفيف عنه إن رمت التخفيف في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في الصلح بين المتداينين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يطلب من بعض أصحابه أن يسقط شيء من الدين، وقال لبعض أصحابه الشطر الشطر، لما سمع باثنين ارتفعت أصواتهما في المسجد فأسقط الدائن على المدين شطر الدين. وكذلك لما اشتد الغرماء على جابر رضي الله عنه في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا صلوات الله وسلامه عليه تمر الحائط ويحللوا أباه رضي الله عنه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث. مسألة: إذا علم المعسر، عفوا، إذا علم الدائن أن المدينة معسر، إذا علم الدائن أن المدينة معسر، فإنه يجب عليه أن ينظره إلى حين زوال وذهاب عسره وإعساره. وهذا على الأظهر من أقوال أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال بعض أهل العلم: هو أمر من الله سبحانه وتعالى بإنظار المعسر. المسألة الثانية: في حكم من مات وعليه دين. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والسبب في امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على من مات معسرا، كان عليه دين ومن مات معسرا، وأنه كان لا يمتنع صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة على من كان عليه دين وكان موسرا، لأن المعسر مع أنه في الظاهر المعسر ماذا؟ معذور، لأنه معسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على المعسر ويصلي على الموسر صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأنه في عدم وفائه بالدين شبهة عدم إرادته لقضاء ذلك الدين ولوفائه، وليكون ذلك كذلك زجرا للناس عن تعاطي الديون والتساهل فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. وترك الصلاة على من مات مديونا منسوخ بإجماع أهل العلم، ويجوز العمل بالمنسوخ في ذلك إذا ظهرت فائدة فيه أو مصلحة في ذلك. قال الحكم: ولم يصلي على المديون مات ولم يترك قضاء إلى أن دينه حمل، وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل. وذلك لما جاء في المسند وغيره من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلى عليه فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال: فقال أبو قتادة: هو علي يا رسول الله. فقال: صلوا، نعم، قال: بالوفاء، عفوا، قال: بالوفاء، يعني تفي بالدين، قال: بالوفاء، فصلى عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: هل له وفاء في الميت؟ قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. اختار جمع من أهل العلم أن ترك الصلاة هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضها للعلم إلى قياس ولاة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثم مصلحة، دون العامة من الناس وذلك لزجر الناس عن التساهل في تعاطي الذنوب. واختلف الفقهاء هل يجب على ولي الأمر أداء ديون الناس من بيت مال المسلمين أو لا، في ذلك أقوال. ومن مات وهو عازم على القضاء فهو معفو عنه، مغفور له. ومما يؤكد ذلك ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما حضر أحد قال دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل دفن معه آخر في القبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيومي وضعته غير أذنه. وثبت عنه أنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، قلت بلى، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى أعطك، قال تحييني فأقتل قتلة ثانية، قال الله تعالى إني قضيت أنهم لا يرجعون. ونزلت في هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ولو لم يكن له هذا الفضل ويكون مغفور ما كان أن يذكر له في ذلك هذا الفضل. تبقى المسألة الأخيرة في هذين الحديثين في مسألة الضمان عن الميت. الضمان لغة هي الكفالة والالتزام، واصطلاحا هو التزام مكلف غير سفيه بأداء ما وجب، التزام مكلف غير سفيه بأداء ما وجب أو سيجب على غيره من الحقوق، يلتزم بأداء ما وجب على غيره أو ما سيجب على غيره من الحقوق. والحوالة لغة التغيير والنقل، في اللغة التغيير والنقل، وفي الاصطلاح نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين، شخص يكون عليه دين فيقول لفلان آخر علي دين وأنقل ديني عليك، فيوافق الثاني على نقل الدين فيتحمل هو الدين. والفرق بينهما أنه في الضمان أن الإنسان إذا كان في الضمان فإنه تكون ذمته وذمة الضامن والمضمون له كلاهما تكون ذمتهما مشغولة بالدين، كلاهما تكون ذمته مشغولة بالدين، ولذلك لم يسقط عن ذلك الميت المطالبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى لما أدى عنه أبو قتادة قال الآن بردت عليه جلدته، وإلا لو كان غير مطالب لانتقلت المطالبة إلى أبي قتادة رضي الله عنه وحده، لكن بقيت المطالبة على أبي قتادة وعلى الميت. وأما في الحوالة إذا وافق المحال عليه فإن المطالبة تنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن أن يطالب المحيل بل يطالب المحال عليه. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل على مليء. نعم تفضل الشيخ.
قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأهرقوها، قال ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا.
نعم، جاء في بعض النسخ زيادة قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. رجاله تقدم ذكرهم أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك ويزيد بن أبي عبيد الأسلمي وسلمة بن الأكوع. الحمر بضم الميم والجيم المعجمة التحتية جمع حمار، الحمر بضم الميم جمع حمار، وإذا كانت بإسكان الميم فيراد به اللون. الإنسية، الإنس الجماعة من الناس، ويقال إنسي وأنسي، يقال إنسي وأنسي. والأنس كما هو معلوم هو اللطف والألفة، وضد الإنسي الوحشي، وهو ما لا يستأنس به، يقال للمكان إذا خلا أوحش المكان. قوله أهريقوها، قال أهريقوها، هي أصلها أريقوها، لكن جعلت الهاء بغير همزة بدلا من الهمزة، وهي مع الهمزة عوض عن سكون العين، وفي ذلك مبحث لغوي، ترك الهاء في يهريق ومهريق على القياس. الحديث أخرجه البخاري في باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، وذلك في كتاب المظالم والغصب. والدنان جمع دن، وهو الإناء الضخم. والحديث أخرجه مطولا من طريق عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، وذكر الحديث. الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى في حكم إتلاف الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإتلاف الآنية. الأصل عدم جواز إتلاف المال، الأصل عدم جواز إتلاف المال إلا أن يكون ذلك لمصلحة راجحة، يكون هنالك مصلحة لإتلاف ذلك المال. ومن ذلك ما جاء عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمره بطمس التماثيل. وفي فتح مكة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بدأ بالحجر فاستلمه، ثم طاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم جاء ومعه قوس أخذ بسيتها فجعل يطعن بها في عين صنم من أصنامهم وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ويقاس عليه كل ما كان إتلافه وإضاعته لمصلحة عامة كتحريق مال الغال. المسألة الثانية في حكم لحوم الحمر الإنسية أو الأنسية. اتفق الفقهاء على حرمة لحوم الحمر الإنسية، وكان ثم خلاف أولا ثم أو خلاف في سبب التحريم، كما جاء عن ابن عباس قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، يعني كانوا يركبون عليه ويحملون عليه، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية، لكن جاء التصريح في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فذكر أنها رجس وأنها نجسة لا يجوز أكلها. طبعا هل هذا يعتبر نسخا؟ هذا لا يعتبر من النسخ والله أعلم. نعم تفضل الشيخ.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو عبد الله زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
نعم، هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى من طريق محمد بن عبد الله عن حميد عن أنس. ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك ابن النضر أبو عبد الله الأنصاري البصري قاضي البصرة، سمع أباه وحميدا الطويل وغيرهما، مات سنة 15 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، ويقال حميد بن عبد الرحمن، ويقال حميد بن داود، وقال ابن سعد هو ابن طرخان. قال الأصمعي رأيت حميدا ولم يكن بطويل، ولكنه كان طويل اليدين، ولكنه كان طويل اليدين. سمع أنس بن مالك وبكير ابن عبد الله المزني وثابت البناني، ومات سنة 43 و100. وأنس ابن مالك هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة النجاري الخزرج الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رضي الله عنه كان قد روى عن أبي بكر الصديق ومعاذ وأبي ذر وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بعشر سنين بالبصرة، أو عفوا مات بالبصرة سنة 92 أو 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والربيع هي الربيع بنت النضر ابن ضمضم الأنصارية الخزرجية من بني عدي بن النجار، أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك. وأنس بن النضر ابن ضمضم عم أنس بن مالك كان ممن لو أقسم على الله لأبره، قتل رضي الله عنه يوم أحد. قال أنس وجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومثل به وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. الحديث أخرجه البخاري في باب الصلح في الدية، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله ثنية مفرد ثنايا، وهي مقدم الأسنان. الجارية هي المرأة الشابة، يراد بالجارية المرأة الشابة. والأرش دية الجراحة أو الأطراف. العفو يراد به هنا التنازل عن الحق في القصاص. وقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، قال كتاب الله القصاص أي حكم الله تعالى في كتابه هو القصاص، بأن تكسر ثنيتها مقابل ثنية الجارية. قوله لأبره أي لصدقه، ومراده كتاب الله القصاص قول الله تبارك وتعالى والسن بالسن. وقيل بل المراد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد أجمع العلماء على جواز القصاص في السن إذا قلعها كلها، واختلفوا فيما لو كسر السن، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتص به حتى في كسر السن إذا كسر بعضه. وقول أنس لا تكسر ثنية الربيع لا يريد به رد أمر الله تبارك وتعالى، انتبه، ما أراد به رد أمر الله تبارك وتعالى، وإنما أراد به الحلف ثقة بفضل الله عز وجل ولطفه. من المسائل في هذا الحديث جواز الصلح في القصاص للحديث، حديث الباب أو في الحديث الذي ورد معنا، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا، فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.
نعم، مضى ذكر رجال الحديث، رجال الإسناد، والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. من معاني الحديث البيعة هي التسليم لولي الأمر، البيعة هي التسليم لولي الأمر بإعطاء العهد في الدخول في السمع والطاعة، بإعطاء العهد في الدخول في السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ينازع في ذلك، وأن لا ينازع في ذلك مع تسليم النظر، مع تسليم النظر لولي الأمر في أموره وأمور المسلمين وأمور بلاد الإسلام. البيعة واجبة باتفاق أهل العلم، وتنعقد بأهل الحل والعقد، ولو لم يبايع جميع الناس. بيعة الحديبية تسمى بيعة الرضوان، وكان سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر صلوات الله وسلامه عليه رده المشركون، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه وعرض عليه عمر، أو أشار إليه عمر، عليه عمر أن يرسل عثمان بن عفان فإن له منعه. فعثمان رضي الله عنه دخل مكة، ولما جاء إلى مكة قيل له: ألا تطوف بالكعبة؟ قال: لا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسه قومه، احتبسته قريش، فأشيع ثلاث ليال أشيع أنه قتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. فعند ذلك كانت البيعة، وكانت تحت شجرة سميت شجرة الرضوان. كان عدد الصحابة فيها 400,000، والله سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع أصحابه بألفاظ متفرقة مختلفة، أحيانا ترى البيعة على المنشط والمكره، أحيانا تكون البيعة فيها ما يتعلق بحفظ الفرج، أحيانا تكون البيعة على القتال، أحيانا تكون فتختلف البيعة، ألفاظ البيعة. وذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بيعته أحيانا كتجديد عهد بالبيعة، وأحيانا تكون البيعة لمن دخل في الإسلام. يقول القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. نعم، تفضل الشيخ. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من سلمة رضي الله عنه تأكيد البيعة، ليس هذا شكا في سلمة، وإنما كان يعني فضلا لسلمة رضي الله عنه أن بايعه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لما فيه من الشجاعة والنبل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا، يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح.
فأسجح
إن القوم يقرؤون في قومهم.
نعم، إن القوم يقرؤون في قومهم. مضى ذكر رجال هذا الحديث، والحديث أخرجه البخاري في باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس، وأخرجه كذلك مسلم. قوله: ويحك، أي ويل لك، أي حلول الشر بك، أي حلول الشر بك. وليس المراد منه هنا ظاهر اللفظ، لأن اللفظ أو قولهم ويحك أو ويح فلان تقال أيضا عند التوجع، تقال كذلك عند التوجع لحصول أمر ما. الثنية هي الطريق في الجبل، والغابة منطقة بها شجر على يوم من المدينة في طريق الشام، واللقاح جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب غزيرة اللبن. وقوله لابتيها مثنى لابة، وهي الحرة من الأرض ذات الحجارة السود، كأنها أحرقت ولا زالت موجودة إلى اليوم في المدينة. قوله يا صباحا، أي أغير عليكم في الصباح، أغير عليكم في الصباح، فخذوا حذركم. قوله يوم الرضع، قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال ابن الملقن: قوله واليوم يوم الرضع فيها أقوال للعلماء، منها أن معناه من أرضعته الحرب من صغره فهو الظاهر، يعني أنا من أرضعته الحرب من صغره، وكأنه يثني على نفسه. وقيل معناه إن اليوم يعرف من رضع كريمة أو لئيمة، وقيل أو حرة، فيبدو فعله في الدفع عن حريمه. وقال الخطابي: معناه يوم هلاك اللئام، من قولهم لئيم الراضع، وهو يرضع، الذي يرضع الغنم لا يحلبها فيسمع صوت الحلب. وعبارة غيره: وهو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه، إلى غير ذلك من الأقوال. السقي هو النصيب من الشرب. أسجح أي أحسن العفو عند المقدرة، ومراده لا تبالغ في المطالبة. يقرون في قومهم أي وصلوا إلى قومهم، والآن هم في ضيافة قومهم في غطفان. هذه الغزوة تعرف بغزوة ذي قرد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إبل ترعى في الغابة صلوات الله وسلامه عليه. فجاء عيينة بن حصن الفزاري فأغار على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل الراعي، وأخذ امرأة معه، كان يقال له الأحمق، أخذ امرأة معه. فرجع الابن يركض لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يلقى سلمة رضي الله عنه في طريقه فأخبره الخبر، فسلمة نادى في المدينة: يا صباحاه يا صباحاه، وانطلق يعدو يركض رضي الله عنه خلفهم، وكان سريعا معروفا في الركض، وكان يسبق الخيل إذا ركض رضي الله عنه، وكان راميا، فتبعهم فأخذ يرميهم بالنبال والسهام وهو يركض رضي الله عنه، حتى أعجزهم وافتك منهم إبل النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. فلما يعني رجع حصل طبعا أمور، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يلحق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكان به ماء في ذي قرد، وبذلك سميت الغزوة بغزوة ذي قرد. الغزوة طبعا هي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السرية التي لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث يستفاد منه، مما يستفاد إعلام الناس بما يكون من أسباب حصول الشر على بلاد الإسلام، وأن المسلم له أن يبادر في الدفاع عن دين الإسلام دون انتظار. وكذلك أخذ منه بعض أهل العلم أن الرجل قد يثبت في مقابل عدة من الجيش، فكانوا كثير وكان هو واحدا رضي الله عنه. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن سلمة رضي الله عنه له فضل وقدم صدق في الإسلام وغيرة شديدة على دين الله تبارك وتعالى. نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.